المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كيف تصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي من شروا لقاء حسين فغداوا في بفراق النفوس ويا الأرواح وقفوا يدرعون سمر العوالي عنه والناب وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والناب بالوجوه الصباح. فئتون ان تعاور النقع ليلايا اظهروا في سماء شهب الرماح. بأبي الواردون حوض المنايا يوم ذيدوا عن الفرات مباحين. بأبي اللابسوا حمر الثياب طرزته النسافيات إلى أن يقول الشاعر أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدا في من الطفوف أضاحي يقف الحسين على مصارع أنصاره وأهل بيته قائما على قائم سيفيه وهم مجزرين كالأضاحي على بوغاء كربلاء هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله يلا أصواتكم مع الحسين ضل يناديهم يا فرساني تخلوني وحيد شو السبب عفتم خيمكم ونمتوا على الصعيد لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عظيم وبن سعد بعدي ييسر هالحراير نيته شلون يا عباس تتركني وحريم محيرا عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى وهاي زينب عقب عينك بالحرم متمرمرة وتدري باللي يفقد عضيده تقل يا خويا حيلته وويله وحسينا وعاين الجاسم شفوفه مخضبة ودمه يسيح اي وقف ودموعه يهلها والقلب من جري وصاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبح على مصابك جابها سكن العزيز شقته وصاح يا هلال ويا مسلم يا زهير ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب اي ما تجون الغل يتامل ذوبوني من النحيب ظلت اجتثهم تموج تضطرب من نخوت لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في الحديث عن إمامنا أبي الحسن الرضا سلام الله تعالى عليه في خطابه لابن شبيب يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الأجر والثواب مثل لمن استشهد مع الحسين بن علي فقل كل ما ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز والله فوزا عظيما للتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واستجابة الدعوات وقضاء الحوائج وكشف الهموم والغموم نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد تفضل يا شيخ. من المعلوم أنه قد وردت العديد من الروايات التي تشدد على استحباب تمني نصرة الحسين سلام الله عليه، وأن يكون الداعي متمنيا للشهادة بين يدي الحسين سلام الله عليه. هناك كثير من الروايات المستفيضة والمتواترة تتحدث في هذا الصدد، أنه من الأمور الاستحبابية أن على المؤمن أن يتمنى دوما نصرة الحسين وأن يكون تحت فسطاطه. إلا أن الأمر الملفت، الأمر الغريب الذي يحتاج إلى تأمل، أن هذه الروايات تعطي للإنسان المؤمن الذي يتمنى فقط نصرة الحسين تعطيه مقام أنصار الحسين، درجة أنصار الحسين، ثواب أنصار الحسين. واحدة من الروايات، هذه الرواية التي قدمنا بها المجلس، رواية الرضا سلام الله عليه في خطابه لابن شبيب، يقول له: يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الأجر والثواب، أي أجر أي ثواب، مثل لمن استشهد مع الحسين. الله أكبر. تريد مقام حبيب بن مظاهر؟ تريد مقام زهير بن القين؟ تريد مقام الأنصار الذين ضرجوا بالدماء دفاعا عن الحسين؟ هذا منظومة الإمام الرضا وغيره من المعصومين. فقل كل ما ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. التفتوا هنا، هنا هذا الإشكال وهذا التساؤل، تساؤل البحث: كيف نتعقل وكيف نفهم معنى الروايات التي تعطينا مقام ودرجة أنصار الحسين الذين ضحوا بدمائهم، بأرواحهم، ضحوا بأسرهم، بعوائلهم، ونحن لم نقدم شيء، فقط أن نتمنى نصرة الحسين نتحصل على مرتبة أنصاره؟ كيف نتفهم هذا الأمر؟ كيف نتعقل المعنى والمغزى من وراء كلام الرضا وغيره من المعصومين سلام الله عليهم؟ التفتوا هنا، هنا علماء العقائد وعلماء التحقيق يقولون أن مقصود الرضا وغيره من المعصومين في قضية تمني نصرة الحسين، يقول: ليس معنى التمني الدارج. التمني الدارج، ما هو التمني الذي نحن نفهمه؟ التمني قالوا خطور الصورة الذهنية في العقل، يعني حينما تقول مثلا يا ليتني كنت مع الحسين، هذه الأمنية تتحول إلى صورة ترتسم في الخاطر، يعني تتصور مثلا خيام الحسين، تتصور معسكر الحسين، فتشتاق نفسك. هذا ما يعبر عنه بخطور الصورة الذهنية، المرتبة الأولى من مراتب النية. علماء التحقيق والعقائد يقولون أن معنى نصرة الحسين وتمني نصرته في أحاديث الواردة عن أهل البيت ليس هذه النية، ليس خطور الصورة الذهنية. يعني مثلا تقول مثلا يا ليتني كنت في فسطاط الحسين، وتتصور فسطاط الحسين وخيمة الحسين وكذا، هذا مو المقصود بالنية. المقصود يقول علماء التحقيق أرفع من ذلك، وهي مرحلة جمع العزوم. ما هي هذه المرحلة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث إن شاء الله. حتى تفهمون المعنى أكثر، علماء الفلسفة والعرفان لديهم قاعدة نظرية مؤسسة، أن كل فعل من الأفعال، أي فعل من الأفعال، يتكون من خمس مراتب وخمس خطوات. كل فعل من الأفعال، هذا الفعل وإن كان في جزء من الثانية لكنه يمر عبر خمس مراحل، لا يتحقق الفعل إلا عبر تلك المراحل الخمس. حتى أقرب الصورة أكثر، أنا أعطيك مثال الآن حي. الآن أنا مثلا أريد أن أشرب ماء، هذا شوفوا علبة الماء، أريد أن أشرب ماء، قبل أن أقوم برفع هذه العبوة من الماء، طبعا هذا فعل حدث في جزء أقل من الثانية، هذا الفعل مر بخمس مراحل. تعالوا معي لندقق في المراحل حتى نصل إلى معنى الإمام سلام الله تعالى عليه. طبعا هذه كلها تستند إلى روايات، ترى يعني ليس مقصودنا من الفلسفة الفلسفة الغربية، الفلسفة التي استنبطت من روايات المعصومين سلام الله عليه. أول مرتبة من مراتب الفعل قالوا هي مرتبة التصور، هي أول مرحلة لتبلور الفعل. شلون يعني التصور؟ يعني الآن أنا أريد أشرب ماء، أول قبل أن أفعل أن أرفع قنينة الماء، أول مرحلة تتصور في ذهني القنينة، هذا شيء طبيعي. ما تقدم على الفعل إلا بعد أن يتصور لك الأمر الذي أنت تريد أن تهم بفعله. إذن أول مرحلة مرحلة التصور، أن أتصور القنينة موجودة، هذه المرحلة الأولى من الفعل. هل هذه كافية لتحقيق الفعل؟ قالوا ما تحقق. الآن أنت عطشان، كلش عطشان، وتريد تشرب ماء، فتصورت عبوة أو علبة الماء، لكن نفسك لا تأخذ الماء. إذن تحتاج إلى مرتبة ثانية من مراتب الفعل يعبر عنها بمرتبة التصديق. ماذا نقصد بالتصديق؟ التصديق نعني فيه أننا بعد أن تصورنا الماء نصدق بأن هذه القنينة فعلا فيها ماء، وأن هذا الماء بمقدوره أن يرفع العطش عني. إذا إنسان مثلا شاف قنينة الماء لكن مصدق أن ما فيها ماء، يتحقق الفعل، يتحرك نحو الفعل، هو ما يتحرك. إذن يحتاج إلى مرحلة التصديق، أن يصدق بأن هذه القنينة فيها ماء وأن هذا الماء قادر على رفع عطشه. هذه المرحلة الثانية. طبعا ما يتحقق الفعل فيها. الآن أنا صدقت أن هذه فيها ماء، بس هذا الماء أنا ما أريد أشربه، فما يتحقق الفعل. نحتاج إلى مرحلة ثالثة من مراحل الفعل. ما هي هذه المرحلة؟ يعبر عنها الفلاسفة بمرحلة الإرادة. والتفتوا، المصطلح الفلسفي يختلف عن المصطلح الدارج. لا نعني هنا بالإرادة يعني العزيمة، لا، الإرادة في المصطلح الفلسفي يقال للشيء الذي يكون لديك ميلان، شوق نفسي نحوه. يعني قلنا أولا مرحلة التصور، بعدين قلنا مرحلة التصديق، المرحلة الثالثة ما هي؟ الإرادة. يعني أن تميل نفسي وتشتاق نفسي وترغب نفسي في الماء. إذا ما عندي هذه الرغبة وهذا الشوق والميال النفسي، ما تتحقق مرتبة الإرادة. إذن لازم أحتاج مرتبة الإرادة حتى يتحقق الفعل. سؤال وأريد أسمع الإجابة من أتكم، هل يتحقق الفعل بعد مرحلة الإرادة؟ يصير واحد مشتاق إلى الماء، عنده ميلان نفسي، يريد يشرب الماء، هل يقع الفعل أو ما يقع؟ يقع؟ لا يقع، طبعا ما يقع. أعطيك مثال حتى تفتهم المعنى أكثر. الآن في نهار شهر رمضان وجو البحرين هذا القائض، وصل فوق 50 درجة ما أدري كم، كان بعد واحد مسك من هالفقارة اللي يشتغل في الشمس وعلى سكلة وكذا، وكل حين يتخيل قلاص الماء، الشيطان بعد تعرفه، فيتصور الماء ويصدق بأن الماء هو القادر على رفع عطشه، فيهم بالرجوع إلى داره. شوف إبليس شايف، يخليه يفتح الثلاجة ويشوف كأس الماء بارد وعليه نقاط الندى وكذا ويشوف إيش، فتميل نفسه، طبيعي هذا الإنسان شيء طبيعي، تميل نفسه، تشتاق نفسه لشرب الماء. فهل يشرب الماء في نهار شهر رمضان؟ هو ما يشرب، الإنسان المؤمن ما يشرب. يحول بينه وبين تحقيق الفعل ضميره الحي وازعه الديني. إذن الميلان والشوق النفسي ما يحقق الفعل، يحتاج إلى مرحلة الرابعة وهي مرحلة جمع العزوم. مرحلة جمع العزوم ما هي؟ مرحلة جمع الحسوم، يعني أن أتصور الأمر ثم أصدق بأنه فعلا هذا الأمر نافع لي، ثم في المرحلة الثالثة تشتاق نفسي، تميل نفسي، وفي المرتبة الرابعة أجمع كل ذلك وأحرك جوارحي. مرتبة الرابعة تحريك الجوارح، ميلان نفسي لكن ما أريد أحركها، لازم ميلان نفسي مع تحريك الجوارح، فأحرك جوارحي وأصل إلى المرحلة الخامسة وهي تحقيق فلا دعنا شربنا الماء عليكم الله يحفظكم إن شاء الله. إذن هكذا هي مراحل تحقيق الفعل. التفتوا ليش جايب هذا المعنى؟ هنا شاهد البحث، علماء التحقيق والعقائد يقولون أن مقصد المعصوم من قوله حينما يقول لك تمنى نصرة الحسين حتى تتحصل على مراتب أنصاره، خنت مو عبالك تحط يدك على خدك هكذا وتقول يا ليتنا كنا مع حبيب ابن مظاهر، والله يا ليتنا كنا مع حسين، يا ليتنا كنا مع أبو فاضل مثلا. لا، المقصود هنا ليست النية في مقام التصور، يعني الإنسان يتصور، ولا في مرتبة التصديق ولا في مرتبة الإرادة. يقولون يجب عليك أن تصل إلى مرحلة جمع العزوم، وإن لم يتحقق الفعل تحصل على مرتبة تحقق الفعل. التفتين أولا أبين المعنى أكثر وضوحا. الآن نحن نعرف مثلا عندنا هذه الروايات إنما الأعمال بالنيات، الناس عبالها هذا سهل، هذا الكلام تشوف الكثير مع احترامي وأنا أقل الناس فهما وعلما، شوف مثلا بعض مثلا يقول لك إنما الأعمال بالنيات، حبيبي إلا الأعمال بالنيات، النية تقوم مقام العمل. تقول له مثلا ليش ما تصلي صلاة الليل؟ يقول لك يا ولدي أنا أمشي نيتي الله أعلم. طبعا وارد في الروايات، عندنا في الرواية أن من بات وهو ناون صلاة الليل وإن لم يوفقه يحصل درجته، لكن هل الكل يحصلها؟ سؤال. واحد شباب مضيع وقته كله سهر بالليل ويقول لك قبل ما ينام يقول لك أنا ناوي صلاة الليل وحتى أحصل مرتبة صلاة الليل، هل يتحصل على مرتبتي وثواب صلاة الليل؟ وما يصير، مو كلمة. علماء التحقيق والأخلاق يقول لا، يحتاج إلى أن يقطع المراحل الأربعة من تحقيق الفعل، وإن لم يتحقق الفعل هذا أمر ثاني. يعني وقت المنبه، يعني ما يسهر إذا كان السهر مثلا يعلم أنه يبعده عن الاستيقاظ، ما يسهر، يشوف زوجته مثلا أحد كذا يوقظه، يعني يقطع كل الشروط الأسباب المؤدية إلى استيقاظ، خب ما قعد بعد ذاك أمر ثاني. إذن يجب عليه أن يقطع بالأسباب. مثلا الآن ناس عبالها، طبعا تعرفون أن الروايات تعطي لمن نوى زيارة الحسين رزقنا الله وإياكم فضل ومقام زيارته وإن لم يصل، لكن هل هذه بشكل إطلاقي؟ خمو بشكل إطلاقي. مسألة زيارة الحسين تعتمد على قطعك للمراحل الفعلية. يعني مثلا شخص سعى لزيارة الحسين أخذ فيزا وقطع التذاكر وهيأ مستلزمات سفره وكذا، افطلعته سبحان الله البعيد، يعني أصيب بحادث فحال بينه وبين الزيارة، هذا يكتب إليه. شخص من الأشخاص كل شيء عاد للسفر لكن في اللحظات الأخيرة غادرت عنه الطائرة، هذا يقال عن شخص سعى حقق مراتب الفعل لكن لم يتحقق منه الفعل، فكانت نيته نية الفعل يتحقق له مرتبة وثواب الفعل هكذا. ولذا عليه خلاصة المسألة، حينما تقول يا ليتني كنت معكم، هنا شاهد البحث، حينما تقول يا ليتني كنت معكم، كل واحد من عندنا، أنا أول شخص أسأل نفسي وأنا على منبر سيد الشهداء، أسأل نفسي أنا في أي مرحلة من مراحل الفعل؟ في مرحلة التصور ما حصل الفائدة، في مرحلة التصديق ما حصل، لازم أبلغ أنتهي من مرحلة التصور ومرحلة التصديق ومرحلة الميلان النفسي وهي الإرادة وأجمع عزمي، إذا بلغت هذه الدرجة من الاندفاعية أتحصل على مرتبة أنصار الحسين سلام الله. يعني دائما تكون في حالة تأخر، في حالة نفس الانتظار، طرحنا هذا البحث في الانتظار بنفس المفهوم قضية الانتظار المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. خو الانتظار كل إنسان يقول يا اللهم عجل فرجه. الانتظار الفعلي أن يوجد الإنسان في نفسه حالة الاستعداد النهائي. يعني لو الآن جاءت الصيحة اسأل نفسك أنت متهيئ نفسيا روحيا فضائليا كماليا أو شخص بس شري ترعب بالك السيف كذا يحتاج إلى طاقة وتعبئة روحية. هذه نقطة أساسية في البحث. المحور الثاني والختامي في البحث الآن نحن قلنا حتى يكون البحث متكامل قلنا من كانت نيته نية حسنة التفتوا إلى الأشكال نيته نية حسنة وسعى لتحقيق الفعل الحسن فلم يصدر منه الفعل الحسن أعطاه الله ماذا؟ ثواب الفعل الحسن. شخص يريد زيارة الحسين وقطع كل النوى وسعى لكن لم يوفق. شخص أراد أن يتصدق سعى للصدقة نوى وسعى وجمع المال لكن ما وفق لأدائه يتحصل على ثواب الصدقة. السؤال هنا إذا كانت النيات الحسنة يجازي الله عنها المؤمنين بالثواب سؤالي هنا هل النيات السيئة يعاقب الله تبارك وتعالى عباده وإن لم يصدر منهم الفعل؟ هل يمكن عقابهم أو لا؟ مثلا أقرب لك الفكرة أعطيك أمثلة. شخص من الأشخاص البعيد نوى شرب الخمر هذه يطرحون في البحث الفقهي عادة في الحوزات العلمية نوى شرب الخمر أجلكم الله فاشتاقت نفسه وعقد النية الداخلية على أنه يشرب الخمر فلما أن شربه اتضح أنه عصير تفاح. يعني نوى الشر أضمر السوء لكن وقع منه ماذا؟ المباح. هل يعاقب على نيته نية السوء؟ شخص مثال آخر شاب جالس في طرقات في قارعة الطريق وتم طالع في فتاة من الفتيات البعيد يعني فنظر لها بنظرة محرمة وخالج نيته النية السوء. شوي شوي تقربت هذه البنت والفتاة كشفت عن نفسها فاتضحت أنها زوجته أو أنها أخته مثلا فلم يصدر الفعل المحرم صحيح نوى نية السوء صحيح عقد العزم على السوء لكن لم يحصل منه الأمر المحرم هل يعاقبه الشارع المقدس أو لا؟ بعد مثال بعد أوضح شخص البعيد نوى شرب الخمر وسعى لمكان بيعه خلاص رايح يريد يشتري جمع الفلوس وكذا وراح وصل إلى المكان وإذا به مغلق فلم يقع الفعل المحرم منه لكنه نوى وسعى ووصل إلى مرتبة تحقق الفعل لكن ما وقع يعني جمع العزوم هل يعاقبه الله كما أن الله يجازي المحسنين على نياتهم الحسنة هل يعاقب المسيئين؟ أكو ثلاث نظريات وأختم بهم البحث. النظرية الأولى وهي نظرية أغلب علماء العامة طبعا هذه الحالة يقال عنها حالة المتجري في الفقه المتجري الذي ينوي السوء ولا يقع منه فعل المحرم هذه يقال عنها متجري في الفقه على كل هذه طبعا وإن كان بحث فقهي لكن يقود إلى مسائل أخلاقية وعقائدية نستفيد منها من بحث هذه الليلة مثلا أو خلنا نأخذ الأطروحة أو الفكر الأول وهو فكر العام في قضية المتجري قالوا أن المتجري يعاقب هذا كلام أهل السنة يعاقب ولكن يعاقب بعقوبة مخففة يعني ما يعاقب عقوبة من فعل ومن وقع منه الفعل المحرم هذا نوى الفعل المحرم لكن لم يقع منه يعني مثلا إذا كانت عقوبة شارب الخمر 80 جلدة هذا نعطيه ديسكاونت نعطيه تخفيض نعطيه 40 جلدة ونقول لا تيسر فقط ذاك الشيء يذكر باب اللطيفة أكو شخص قال له أبو ندامة إذا سامعين فيه هذا أبو ندامة في زمن المنصور العباسي هذا أبو ندامة أجلكم الله كان مولعا بالخمر مولع بالخمر فكان كل يوم يجيبون إلى قصر أبو جعفر المنصور يحصل وفد يعطونه 80 نشطة ويطلع يوم يومين ثلاثة أربعة كذا شهر شهرين أروح. هذا وقف قال خلوني بس أكلم أبو جعفر المنصور. قال له تفضل. قال لي يا أبا جعفر المنصور هذه كل يوم شغلتكم جاريني وأعطيني 80 لشطة، أنت تأذي جنودك وتأذون، وأنا صراحة أقول لك هذا الخبر ما أستطيع أتركه، ما أستطيع، فشوف لنا حل وسطي يعني، ما يكسر هذا بعد هذا كل يوم جايين ضاربين، أنا ما أقدر أتنازل ولا أنتم تتنازلون. قال أنت تيسر الآن ونشوف الموضوع في الغد. يوم ثاني أحد البغداديين شاف هذا أبو ندامة وكان في حالة ثمن يعني ثمن سكران، فأخذ بيده جاء به إلى أبو جعفر المنصور، قال له يا خليفة المسلمين هذا سكران يدقيمون عليه الحد. أراد أن ينصرف الرجل، قال له أبو جعفر المنصور وين رايح؟ قال له ماشي بعد تريد من شيء تأمرون على شيء ثاني؟ قال له لا بس أنت يكون تحتاج تكريم، هذا الشخص يحافظ على هيبة الدولة، أي شخص يتعدى على حدود الله ويأتي به يجب أن يكرم. قال له بعد هذا جزاكم الله خير تريدون تكرمون بعد هذا خير. قال له بس التكريم أنت تشوفه هذا القانون الجديد النص الدستوري للحكومة العباسية. التفت وإذا بها مكتوب من جاء بأبو ندامة يجلد. أبو ندامة 80 جلدة الحد الشرعي للشارب الخام، ويجلد من جاء به 180 جلدة. قال خوش خوش, خوش هذه. فرصنا أخذ الدشت ومش المهم. عاد يوم ثاني كل من شاف أبو ندامة في طريق غاور عنه، شوفونا منه يتمشى بحصار وصلنا الناس تبتعد عنه، أوجد له حلا وسطيا. إذن معنى كلامي هنا شوف أنت تجي من عندك تأتي بأحكام وضعية ليس لها أي مستند وليس لها أي دليل لا من النص القرآني ولا من النص الوحياني، هذه قضية محاكمة النوايا وما أدنى في المستشري ما في ولا نص وحياني يحاكم النوايا. إذن هذا الرأي الأول وهو رأي العامي. الرأي الثاني رأي الشيخ الأنصاري شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، طبعا هذه أبرز الآراء. رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول لا يمكن محاكمة الإنسان إقامة الحد على الإنسان فقط من الأمر الخارجي الفعل الخارجي. ليش؟ قال يجب أن يجتمع في الفعل النية وتحقق الفعل. إذا انفصلت النية عن الفعل يقول ما يصير نعاقب شخص والله مثلا جاء يريد يصلح هذا المكسر أو هذا وطيح على الحج بس على رأسه خونية ماذا سبب لنا، يجب أن يعاقب على هذا الأمر. لكن في الفعل انفصل عن النية، نية نية حسنة جاي يصلح للمات بس طيح على الفقير وكذا، إذا لابد أن يتحقق أو يجتمع الفعل مع النية. هذا كلام من الشيخ الأنصاري. آخر نظرية وخلاص أختم بحث ما عندي كلام، وهي نظرية السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. شوفوا دقة سيد الإمام الخميني. سيد الإمام الخميني ماذا يقول؟ يقول هذه المسألة لا يمكن حلها بس بالجانب الفقهي. شوف القدرة العجيبة عن سيد الإمام، مو كل شيء يقول فقه، تحتاج إلى شوية عرفان شوية تفسير شوية فلسفة شوية كذا تجمعهم تتوصل إلى تركيبة معينة تعالج القضايا. قال أكو أمرين لازم تلتفتون لهم السيد الإمام. الأمر الأول قال إن الأفعال ليست محصورة بالجوارح، أي فعل يقع ببالك فقط بالأيدي بالجوارح بالعين بالنظر بكذا، لا الفعل ليس محصورا في الجوارح، أكو أفعال يقال عنها أفعال الخواطر، أكو أفعال يقال عنها أفعال القلوب، أكو أفعال يقال عنها أفعال النيات. هذه النقطة الأولى. الإشارة الثانية يقول أن النار ليست نار واحدة، النار عند الله يعني المسألة العقابية يعني بمعنى العقاب ليست نار واحدة صندوق فلتوا في الناس، لا النار أقسام لها أقسام معينة، قسم يقال له نار الأفعال وقسم يقال له نار الصفات قسم يقال له نار النيات وكذا، عدة أقسام تدرس في العرفان وكذا والعلوم الأخلاقية. الآن تعالوا هو يستعرض لسيد الإمام هذا مثال، يقول الآن شخص مؤمن
صلي وزكي مخمس كذا مؤمن خوش آدمي ما يترك صلاة الجماعة ما في ما يترك لا فعلا مباحا ولا يقدم على أمر محرم مؤمن يقول لكن هذا المؤمن يمتاز أو فيه خصلة الصفات السيئة أخلاقه مو خوش في الناس كله متكبر كله مكشر في وجوه الناس كله مغرور مؤمن مؤمن وصلي صلاة الليل وحتى وجهه نور لكن هذا المؤمن غض مع الناس غليظ مع الناس ما عنده خوش تعامل السيد الإمام يقول هذا ما يؤخذ إلى نار الأفعال أفعال خوش أفعال هذا يؤخذ إلى نار القلوب ونار الصفات وين دليلك السيد الإمام قال أما قرأتم القرآن نار الله الموقدة التي تطلع على الأفعال على الأفئدة على القلوب مؤمن فعله حسن يقدم على المحللات ولا يتغاضى ويترك المحرمات لكن قلبه نيته صفاته صفات سيئة سيد الإمام يقول هناك نار مخصصة والاستدلالات بحث طويل خب ما يسع المجال للطرح يؤخذ إلى نار القلوب والصفات نار الله الموقدة التي تطلع تحت تطلع على الأفئدة من هنا خلاصة أننا لسنا فقط مطالبين بترك الفعل المحرم هذه ختام البحث نتيجة الخاتمية ها. لسنا فقط مطالبين أن لا نفعل المحرم وإنما يجب علينا أن نصفي نياتنا من التفكير والخطور بماذا؟ بفعل المحرم لأن أكو عقاب ترى هذه الفلسفة العميقة فلسفة العوام هذول ما يفتهمون نواصب وغيرهم ما يفتهمون هذه مدرسة أهل البيت الخطورة أنه حتى النوايا التي يكون يشوبها شيء من النوايا السيئة تكون ماذا؟ تكون محل اطلاع إلهي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أعظم بل من أعاظم من كانت نواياهم الحسنة نوايا عميقة متقدمة شوف عظمة النوايا أمر عظيم ترى أعظم من كانت لديهم قمم في النوايا من أنصار الحسين سلام الله تعالى عليه وهذا مو كلام عبثي أو إنشائي ترى لك أنت حينما تقول حتى تفتهم كلامي وشخصي حينما تقول مثلا في قضية نصرة إمام زمانك تقول واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين أنت تتصور شهادة واحدة يعني تقول أسأل من الله أن يمكنني أن أروض نفسي لأتحمل قتلة في دفاعا عن إمام زمان قتلة واحدة صعبة تعال شوف أنصار الحسين وش يقولون يقف زهير بن القين وحبيب بن مظاهر الأسدي وغيرهم يقول والله وددت لو أقتل وأذار وأنشر وأذار وأحرق يفعل بي ذلك كم مرة؟ مرة واحدة؟ يعني أنت شايف شدة الموت وخطورة الموت؟ شوف النوايا القلبية كيفها؟ مستعد يموت ويذر وينشر ويذر بدنه ويحرق 70 مرة وفي رواية 1000 مرة ما تركناك أبا عبد الله شوف قيمة النوايا هذه نوايا قادتهم إلى مراتب عظمى النوايا العظمى شيء عظيم أيها الأحبة كلما كان مقدار نوايانا نوايا عظمى تحصلنا على مراتب كمالية وفي مقدمة الأنصار حبيب بن مظاهر سلام الله هذا اللي هذه السنين ترى جسمه كله مبضى حبيب بن مظاهر جسمه كله جراحات أقول لكم مو صغير هذا مثال إلى آبائنا وكذا وأجدادنا تفتوني لهذا المعنى لا تعتقد أن مرحلة العمل مرحلة السعي مرحلة نصرة الدين كذا تتوقف عند سن معين لا الدين كل وجودك للدين كل عمرك للدين كن فدائيا للدين حبيب المظاهر بلغ من العمر كام لكن شوف نيته كيفها الله يرحمك ملا سعيد العرب، يقول من زمن حيدر كان يتمنى الشهادة، واليوم حصلها وبلغ غاية عنده كان نية قلبية عظمى. ومتى صار هذا الكلام؟ يوم اللي جت الأسدية تقول له يا حبيب البشرى إلك سلام خاص عظيم، مو أي سلام، سلام من مكسرة الأضلاع. حبيب أسامة باسم الزهراء وقف على قدميه، تجارت دموعه على خده، قالت له يا حبيب إن سيدتك الزهراء تأمرك أن تشتري خضابا للحيتك، فقد آن أوان الخضاب. وصية من عند الزهرة، تريد حبيب بعد يتلجلج فيها؟ خرج حبيب من فوره من داره وقصد أسواق الكوفة. مسلم ابن عوسجة ملتفت كان يتمشى، يقول أنا حبيب ابن مظاهر مو مكاني يمشي بالأسواق، تشايف فقيه يمشي بالأسواق، حبيب ابن مظاهر من خلص أصحاب علي. يقول أغارني مشيت حبيب في سوق الكوفة، جئت إليه قلت لي يا ابن مظاهر يا ابن العام ما لي أراك تتمشى في أسواق الكوفة، ما يليق بك. قال لا تلومني يا ابن العام، لكن عندي وصية عظمى يجب نفاذها. الأسدي قد رأت في الرؤيا مولاتنا الزهراء تأمرني أن أشتري خضابا للحيتي. بس حبيب ما فهم المعنى، التفت إلى مسلم قال لي يا حبيب أتبحث عن خضاب ترضي به الزهراء في أسواق الكوفة؟ إني أظن الزهراء تقصد خضابا غير هذا. قال له حبيب وين هذا الخضاب؟ أنا أقصد له ولو حبوا على رجلي، أنا أروح أشتري ولو بأي ثمن. رحمك الله يا أبو يوسف. قال خضابي بعرصة كربلاء ما أريد الأخضاب، لازم يجيني من حبيبي المصطفى كتاب. مسلم يا ابن عمي خبرني ايش صاير، اشوف لونك من خطف والقلب طاير، مذهول تمشي بالسكك مشية الحاير، تخفي النشي جوم ادمعك بالخد سجاب. قال للكوفة تراهم مستعدين، لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلاء مولاك لا ناصر ولا معين، عاف الدنيا ومن كثر جور الدهر شام. قال لحبيب النوح والحسرات ما تفيد، اتوكل على الله وكربلاء عنا ما هي بعيد، عجل قبل ما ينذبح نسل الأماجيد، يا سعد من يحظى بنوم ذاك التراب. وويلاه ومصيبته، ودعها، سمع بطاري الحسين، رجع إلى داره باك العين. وكل هذه المآسي تمر عليك بعد أقول لك. ها نظرت له الأسدية، تريد تحكي يا ما يحكي، جلس في داره، قدمت له الطعام بله بدموعه فلم يأكل ولم يشرب شوي، وإذا بطارق قد طرق بابه، طلع حبيب، وإذا بفارس قد ضيق لثامه، أخرج من طيات عمامته رسالة سلمها، سلم عليه وأعطاه تلك الرسالة. حبيب التفت وأوضاع الكوفة كلها مضطربة، الأعين مسلطة، قال له من هذه الرسالة؟ قال له لا تسأل، افتح الرسالة. فتح الرسالة ما إن نظر إلى خط الشهيد أبو عبد الله، وإذا به يرمي العمامة من على رأسه، يحث التراب على رأسه مناديا وحسيناه وسيدا. دخل إلى داره، التفتت له الأسدي، شافت حالته غريب عجيبها، متغير ألوانه، منكسف لون وجهه. قالت له يا حبيب ما بك؟ شوي ساكت الآن تبكي، من الطارق؟ من الذي جاء لك؟ قال إن الطارق مرسول من عند الحسين، جاءني من كتاب، كتاب من عند سبط رسول الله. قالت له يا حبيب ماذا تصنع؟ أنا أريد أشوفك، ها ماذا تصنع؟ قال لها: يا أسدية، أنا خائف على أطفالك من اليوت، خائف عليش من الترمل. وإذا بالأسدية تقف قائمة على قدميها، تدري سوتها؟ خلعت تلك المقنعة حتى بان بياض شعرها، رمت تلك المقنعة عليه، صاحت: يا حبيب يا حبيب، أتصون خدري ويهتك خدر زينب؟ يا حبيب، أيبقى رأسك على الوسادة ورأس الحسين يعفر على بوغاي كربلاء؟ لها المناد وحسين. ويا حبيب ابن البتولة، لا تخلي نصرته كربلا يقولون ظل محصور بهلا وعزوته، كربلا يقولون سبط المصطفى حط الخيم، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحرم. كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علم، ترضى لي بالخدور وحسين تهتك نسوة، وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة. كان ما تنغضب همة وتطب ذيك المعمعة، جيب لعمامة يا ابن عمي ما اسمع وخذها المقنعة. ظل حبيبي عاين لها وغصبها لدمعته، صاح: ما يحتاج هالاخوات مطلمني الوني، انا عبد ابن البتولة وعبد امير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعاد حاطت ألها المناد وحسين. هذا مشهد ومشهد، وأسألك الدعاء. حينما وصل حبيب إلى أراضي كرملة، بأي حالها الروايات تقول هكذا، ما استطاع صبراً أن ينزل من صهوة جواده لما ألاحت له مخيمات الحسين، وكبير في السن رمى بنفسه من على ظهر جواده وجاء يحبو ناحية الحسين، تناول رايته من عند الحسين وصارت الضجة. وما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربلة، طلع عباس البطل بولاد أخوه يستقبله، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقله، وصل مستبشر لبوسك لو تناول رايته. سمعت زينب الضجة التفتت إلى ابن أخيها علي الأكبر، صحت بني علي، ما هذه الضجة؟ لقد ارتعبت قلوب بني هاشم، ارتعبت قلوب النساء والأطفال. قال لها عماه: أوليس قد قدم ناصرنا حبيب؟ لما سمعت برد قلبها، قالت: يا علي، روح أبلغ حبيب مني سلام خاص. وصل علي الأكبر وأبلغه بمقالة زينب. عندك المعنى بعدها، سامع حبيب يسمع سلام مو من عند أي وحدها، من عد مخدرة علي وفاطمة. اش سوى إذا به يرمي بنفسي على بواي كربلاء، صار يحث التراب على رأسه مناديا: من أنا ومن أكون حتى تسلم علي فخر المخدرات زينة؟ قال لأبو علي: عاد لازم ترخصني أسلم، أرد السلام. وإجا إلى ناحية خيمة زينب، وقف بإزاء الخيمة، صاح: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليك يا زينب، آه لوجدك يا زينب، يوم تركبين على جمل ضالع سمعت زينب وردت السلام ايش قالت؟ قالت وعليك السلام يا حبيب، لا تقصر في نصرة الغريب. وجاه من زينب سلام ومدمع بالخدسة، واقبل يسلم على الحور وعلى ذيك العيا، وصاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمع، حيته بحسن تحية وسر قلب غبن اخوته. بيت الدعاء واسألك الدعاء. لما أن علم حبيب بوجه القلب زينب أراد أن يخفف عليها، إيش سواها؟ حمل الراية وجاء يهرول ناحية وجه الحسين، صاح أبا عبد الله أما الأوطان فتركناها، وأما النساء فطلقناها، وأما الأرواح فابتعناها عليك يا حسين. إلا عايف حياتي والوطن لجلك يا صندي، تشهد صناديد الحرب عاب عند الحرب، موت بمعزة ولا أنعيش بطاعتي، يا ابن البتول وطاعتك فرض علي. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني، وذروا عظامي بالفضا وتالي انشروني، 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي وعزوتي كلها فداء، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك. يا بو التفت لاصحابي وعبره تجري، حبيب انت الى الحسين، حبيب نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا من عندك غير آجل. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين تحت لوائه والآخذين بثأره وثأر آبائه وأجداده. احتراما لمولانا صاحب العصر والزمان نقرأ جميعا هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيه برحمتك يا أرحم الراحمين إلى موتانا وموتكم، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين، وإلى موت الحاضرين والمؤسسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.